بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما دام احنا بالأمس تكلمنا عن أدب المشي والدواب، دعوني اليوم أتكلم معكم عن أدب الطريق. الطريق جعله الله سبحانه وتعالى مكانا يسلك الناس فيه، وهذه الممرات والطرق كلما كانت المدينة منظمة وكلما كانت مرتبة كلما ارتاح الناس بعد ذلك في المشي ولا يتزاحمون. وعادة الناس الناجحين يخططون لمستقبل بعيد، فإذا بنوا مدينتهم بنوا المدينة هذه متسعة الأرجاء، متسعة الطرق، هواء يدخلها، ويحددون منافذ الهواء، دخول الهواء وخروج الهواء، حتى تعيش المدينة بشكل صحي. أما تزاحم العمارات ودخولها في بعضها وضيق الطرق فهو يعني من سوء التخطيط. ذلك أذكر لقيت لي شخص في قطر قال لي كلمة عجبتني، قال أنت تصدق شيخ بالكويت إحنا بالخليج عموما نحتاج إلى 50 سنة حتى نصل إلى ما وصلتم إليه من النجاح في بناء البنية التحتية. يعني ترى بفضل الله تعالى أنتم في الكويت ما تعانون ما يعاني منه معظم دول الخليج من زحام المرور والطرق. أنت ما تتكلم عن الصباح، صباح دوم كل العالم فيه زحمة، يعني من أمريكا إلى اليابان صباحا خروج الناس للأعمال هذه كلها زحمة، لكن باقي الأوقات ما تجد ترى الزحام ما لم يكن حادث. يعني بفضل الله تعالى الآن وانت الحين قاعد تمشي تبقى الأمور سالكة، يعني سواء أنت تمشي على الدائري الأول ولا الثاني إلى السابع أو الخطوط العرضية أو الطولية أو التنقل بين المناطق ترى ما تجد زحمة. أنا أذكر في دول الخليج كثير من دول الخليج والله العظيم أحيانا المشوار الواحد حتى تطلع صباحا مثلا لتقضي مشوار تطلع الساعة 8 ما ترجع إلى بيتك أو إلى مكانك إلا يمكن الساعة 12. أنا طلعت مشوار 10 كيلو بس في أحد الدول الخليجية، والله 10 كيلو خذنا فيه من الساعة 8 الصبح للساعة 12 الظهر ذهابا وإيابا من الزحمة ومن تكالب السيارات والحديد على الحديد. يعني هذا الحمد لله تعالى مو موجود. يعني إذا وجد عندنا الصبح حتى زحمة دوامات الصبح يعني الساعة 7-7:30 تسلك، يعني هذه في النهاية كل واحد حاسب حسبته. عندنا بنية تحتية مو موجودة، بنية إلى الآن كثير من الدول في الخليج ما عندها تصريف المجاري عزكم الله، إلى الآن التناكر تسحب المجاري وتسحب الماء، إلى الآن يصير عندها نوع من الفيضانات في هذه المجاري. عندنا الحمد لله ما في بيت إلا وفيه مجرى يمشي تلقائيا إلى محطات تصفية أو محطات المجاري، التمديدات الكهربائية، التمديدات المائية، الخطوط العامة، الجمعيات، السوبر ماركت في كل منطقة، مراكز المناطق. هذا مو مدحة، هذا حسن تخطيط، هذا حسن تخطيط. هل تخطيط مو من الآن، ترى من 60 سنة، من 60 سنة تقريبا لما بدأ التخطيط في هذه البلد، يعني تقريبا تقدر تقول من الستينات تقريبا، نستطيع نقول من 45 سنة، من الستينات لما بدأ التخطيط لهذه البلد بإنشاء الموانئ وإنشاء المطارات وإنشاء المدارس وإنشاء الطرق كان تخطيطا جيدا. ذلك احنا الآن قاعد نتمتع بهذا التخطيط اللي بفضل الله تعالى الآباء جزاهم الله خير رحمة الله عليهم والأجداد وضعوا أساسه، والناس العقول الجيدة وضعت أساس التنمية في هذا البلد. شاهد نرجع مرة ثانية أن هذه الطرقات اللي يمشي الناس بها يعني لها أدب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها أدب، وقد اختصره صلى الله عليه وسلم في حديث جامع لما قال صلى الله عليه وسلم للناس أعطوا الطريق حقه، قالوا يا رسول الله ما حق الطريق؟ فقال صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للطريق حقوق، وهذه الحقوق ليست من باب الحصر يعني بهالستة بس فقط، وإنما بعضها قد بينت في حديث أخر تبين حق الطريق. فالحق الأول غض البصر، والأمر بغض البصر يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء، وذلك لأن إطلاق البصر فيما يحرم يجلب عذاب القلب وألمه، وهو يظن أنه يروح عن نفسه ويبهج قلبه، ولكن هيهات. وأعظمها عذاب مدمن النظر، كما قال أهل العلم تعمد النظر يورث القلب علاقة يتعذب بها الإنسان، وإن قويت حتى صارت غراما وعشقا زاد العذاب الأليم، سواء قدر أنه قادر على المحبوب أو عاجز عنه. كما قالوا يعني عن النظر أن الإنسان إذا أطلق عينه فإنه يعذب نفسه، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فالشرع المطهر لم يغفل مسألة نظر الإنسان وبصر الإنسان، لكنه أمره ينظر دون تدقيق وأن ينظر دون أذية الآخرين بنظره، ولم يغفل حتى مسألة نظر الفجأة كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جرير بن عبد الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. ونظر الفجأة يعني ما وقع من نظرة فجأة على امرأة أجنبية. أما سالفة التخزز واحد يخزز الثاني، يعني حتى قال لي مرة واحد من الأخوة قال: شيخ بعض الشباب بلغ فيهم عدم الحياء، مرات أنا صاعد بالسيارة وزوجتي ولا بنتي معي بالسيارة يقعد يخزون يطالعون، ويا ليت يعني إحنا نقول نظرة فجأة، لا يطالعك ويمشي قدامك ويرد يطالعك. ولذلك أنا أنبه على الإنسان حقيقة أن يرفع نفسه عن ما يسمى بملاحقة الآخرين بنظره، عن ملاحقة الآخرين بنظره. ترى حتى عندنا في القانون ما يسمونه هتك العرض بالنظر، هتك العرض بالنظر، هتك العرض يعني الإثارة، محاولة الإثارة أو التحسس، قد يكون ذلك بالنظر، قد يكون ذلك بالنظر بحركات العيون، حركات الحواجب وغيرها. فلينتبه الشباب لذلك، لا توهقون أنفسكم ولا تدخلون في مشاكل هتك العرض بالنظر. وكذلك في المقابل لا يكون الإنسان كذلك موسوس، كل واحد طالع خزة وزعل عليه وإلى آخره، على الإنسان أن يعتدل في ذلك. الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالإنسان الحرام لا ينظر إليه، أذية الناس لا يلاحقها بعينيه، لا يلاحق الناس بعيونه، فهذا من ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق الإنسان. العجيب أنه لما تسافر أوروبا وتوقف عند الإشارة ما حد يطالعك، بس هنا ربعنا تعجب الناس سبحان الله. في بعض الدول عندنا هنا بالخليج لو وقفت بالسيارة يقعد يطالعك، خاصة لا بعد إذا كنت أنت غريب وسيارتك رقمها غريب، مو يطل بعد وده حتى يقعد داخل سيارتك، ما في داعي هذا كله. أنا سافرت أوروبا وسافرنا العالم والله ما حد يسأل فيك أصلا، يعني أشكالنا بالنسبة لهم غريبة واضحين إن إحنا غرباء، بالعكس يمكن يساعدك ويوقف معك ولا حد يطالعك ولا حد يخزك ولا حد يشوفك. بس احنا ربعنا ماشي في العالم توتر عندنا، هذا خزني وهذا شافني وهذا طقني وهذا تهاوش معه عشان خزه، وايش عندك الطالع مو عاجبك مو متارس عينك لاش عندك، هذا كله من الشيطان ترى. وهذا قل عقل انا اشوفه، يعني هذا قل عقل انسان يكبر عقله، وخاصه انا اشوف خاصه هواشي السيارات هذا قل عقل. ناس اللي تهاوش على موضوع سيارات حدني حديته طق لهيرين طقيت لهيرين مشيت قدامي تجاوز عني تجاوزت عنه طالعني الشر لي، هذا كله الإنسان كبر عقلك، هذا كله يروح، لأن هذه الأزمة ترى ستعيش معها ترى دقيقة وتنساها، بس هذه الأزمة خزني وخزيتها ترى دقيقة وتنساها بعدين. لكن إذا تفاعلت معها عذبت نفسك، يعني لو تفاعلت معها أصفت وقف وقفت كلمة منك كلمة منه تأذيت وضربتوا بعض تخاصمتوا رحتوا المغفر اشتكيتوا آخر شيء الضابط بيصلح بينكم. يعني أنتوا كبروا عقولكم، ما تحتاجون واحد يصلح بينكم أصلا. وذلك كبر إنسان عقله ويرفع إنسان عقله عن الدخول بهذه الصفات، إضافة لذلك قد تضر نفسك أصلا. يعني إذا عندك مشوار تبي تخلصه راح يتعيق هذا المشوار وراح ترجع مرة أخرى للمشاكل وتدخل في مغافر إلى آخره. أضف إلى ذلك أنك راح تعيش هذا الهم، يعني هذه القصة اللي صارت لك راح تروح الديوانية وتقصها حق ربعك، صدقون واحد وقفني، صدقون واحد دق لي هيرين، صدقون واحد كلمني، صدقون واحد خزني، راح تعيش فيها. أضف إلى ذلك أنت راح يفلت زمام الصبر عندك، لازم تدرب نفسك على الصبر. يا جماعة الصبر ما يباع في المحلات، ما تروح حق محل تقول عطنا كيلو صبر، الصبر بالتدرب، يتدرب الإنسان، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. شلون تكسب الصبر؟ تكسب الصبر بالممارسة بالتدريب. هذا دق لهرين الله يسامحك، هذا خزي ما عليه طاف، هذا كذا مش ما في مشكلة. يتدرب الإنسان، أنت صح مو قليل شر، صحيح أنك أنت ما شاء الله أعطاك الله بسطة وتقدر، لكن أدرب نفسي أنا، مو بس أدرب نفسي، أعلم عيالي أن الأمور ما تنجز الأمور بالطق، ما تنجز الأمور بالهواش، ما تنجز الأمور بالسب، تنجز الأمور بالعقل والحكمة. أنا فيني طاقة أروح أضيع طاقتي على واحد بالشارع لأنه خزني وخزيته، أضيع طاقتي بما ينفع يا أخي، أروح أتعبد، أضيع طاقتي أروح أزور أهلي، أضيع طاقتي يا أخي أروح أن أعمل شيء أخدم في أمتي وبلدي وأخدم، أضيع طاقتي أروح أقضي مشاويري يا أخي، أنا مو لازمني أروح أضيع طاقتي أروح أركض على البحر وأستانس وأستمتع بحياتي، بدل ما أحرق نفسي وأضيع طاقتي بهوشة مع واحد في الشارع ولا واحد خزني وخزيته وسبني وسبيته. لا، كبر عقلك عن هذا كله ودرب نفسك على الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني الشديد مو اللي يسرع الناس، الشديد مو اللي يغلب الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أقوى، لا إيمانا ولا جسما، ما في أقوى. ومع ذلك كان يأتيه الأعرابي فيجرهم من ردائه حتى يؤثر رداءه فيه صلى الله عليه وسلم، ما يرد على عادي اشتبي يقول لا يخلص معه، حتى الصحابة قاموا أرادوا أن يقتلوا الأعرابي، انت يا إيش قاعد تسوي أنت، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم حليم وكان يؤدبه وكان يوجهه صلى الله عليه وسلم. إذن الأدب الأول من آداب الطريق أن يغض الإنسان بصره، كذلك من تبعه النبي صلى الله عليه وسلم بأدب ثاني وهو كف الأذى. ما دام فيها بصر إذن راح يلحقك أذى، ما دام فيها بصر إذن سوف يلحقك الأذى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكف أذاك عن الناس، فهذا من حق الطريق. أنك لا تؤذي الناس لا في أبدانهم ولا في أعراضهم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فيشمل لسان من أن يسب الإنسان ويتكلم ويؤذي الناس في أعراضهم، ويشمل كذلك من إخراج اللسان يعيب عليهم ويطلع لسانه ويستهزئ بهم ويسخر بهم، وكذلك اليد وحركات اليد وما فيها من ضرب أو ما فيها من إشارات أو ما فيها من تعاند، كل ذلك شامله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه إشارة وسبا وقذفا وعيبا، ويده قتلا وأذية، فهذا هو المسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يعني لا يكون منك شر على الناس، فإنها صدقة تكون منك على نفسك. وفي رواية مسلم: وتكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فهذا من أدب الطريق، الإنسان يكف شر عن الناس فهي صدقة من الله سبحانه وتعالى منك على نفسك. ثالثا من أدب الطريق رد السلام، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. نعم، قصرنا في هذا الباب كثيرا، وهذا خلق كبير عظيم يدل على سماحة نفس الإنسان وعلو شأنه، لكن على الإنسان أن دائما يسلم على الناس من عرف ومن لم يعرف. كذلك من أدب الطريق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا باب عظيم الشأن عظيم القدر، به كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر رضي الله عنه: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن لم يتصف بذلك أشبه بأهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وبتركه يحل بالناس العقاب. كما روى الإمام أحمد في المسند قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال آخر الآية: وإنكم تضعونها على غير موضعها. يعني بعض الناس يقول: خلاص يبوا عليك نفسك، ايش عليك أنت من الناس، خلي يحترق يحترق. قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإنكم تضعونها في غير موضعها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب أو قال بعقاب. يعني يقصد من ذلك هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني هذه الآية إنما المقصود بها: يا أهل الإيمان أثبتوا على إيمانكم ولا يضركم كثرة الكفر والكفار. هذه معناتها، لو مو معناتها أنك أنت والله عليك نفسك مالك شغل إذا الناس ضلت ما تنصحها ولا تدعوها. هذه الآية لا تدعو الناس إلى ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، وإنما هذه الآية تثبت المؤمنين على إيمانهم: ولا يضركم كثرة الكفر والكفار. فأنتوا عليكم أن تحافظوا على إيمانكم. لكن جاءت آيات أخرى تحث الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال أبو بكر: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فوائد عظيمة. سفينة النجاة من الهلاك إنما هي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قمع للباطل وأهله، وفيها خيرات كثيرة تنزل على الناس من السماء، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وفي ذلك نشر للفضيلة وقمع للرذيلة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصور على جهة معينة، لا، مو بس على الإمام أو الخطيب أو الفقيه أو المفتي أو القاضي أو الشرطي أو الحاكم، بل إنما هو على كل الناس من استطاع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحسنى وبالأدب، فلا بأس بذلك، أنه من باب النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويراعي في ذلك التدرج في الإنكار، فلا يتحول المرء إلى مرتبة حتى يعجز عنها إلى الأخرى، فلا ينكر بقلبه من يستطيع الإنكار بلسانه. ثانيا أن من كانت له ولاية عامة، يعني من كانت له ولاية ومسؤولية، ولاية عموما ومسؤولية، فالإنكار يكون بأعلى مراتب الإنكار، فرب الأسرة هو السيد المطاع في البيت، وتغييره يكون بيده أو بلسانه، فهو قادر على ذلك، العلم بالمنكر أنه منكر قبل الإنكار، وهذه رتبة من رتب إنكار المنكر. وكذلك على الإنسان أن يستشعر أن لا يكون بهذا الإنكار مفسدة أكثر من الصلاح، وإنما يقدر أن الصلاح سيكون غالب على المفسدة في إنكاره للمنكر. طبعا هذا الكلام موجود عند كثير من أهل العلم الذين كتبوا في موضوع إنكار المنكرات وأحكامها، وهناك كتب كثيرة في هذا الباب. كذلك من أدب الطريق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية السائل عن الطريق، فهذا من حق الطريق أنه إذا جاءك ضال أو أعمى أو إنسان عابر سبيل أن يرشد. وفي قصة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الطريق قال لهم وإرشاد السائل. وفي حديث آخر لأبي هريرة بيّن صلى الله عليه وسلم أن إرشاد السائل من الصدقات، قال صلى الله عليه وسلم فأو دل على الطريق فهي صدقة، وهذا الحديث في البخاري. فهذا من أدب كذلك أدب الطريق أن الإنسان يدل السائل، إذا تعرف جاوب، ما تعرف قل أنا ما أعرف. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أدب الطريق إزالة الأذى عن الطريق، فمن الآداب المستحبة في الطريق إزالة الأذى عن الطريق، بل هي من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني إماطة الأذى عن الطريق فهي من الإيمان، وهي من الصدقات، وبسببها أدخل رجل إلى الجنة كما جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل في جسمك عليه صدقة. ثم قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وجاء في حديث أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. رواه البخاري ومسلم. شوف سبحان الله ما أعظم هذا العمل، لقى شيء على الطريق فأزحه عن طريق الناس وحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقه لهذا العمل فغفر الله تعالى له وأدخله الجنة. كذلك من آداب الطريق تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال اتقوا اللعانين. قالوا ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ومعنى ذلك اجتنبوا الأمرين الذي يجلب لعن الناس وشتمهم لك، لأن من تخلى أي قضى حاجته بولا أو غائطا عزكم الله في طريق الناس أو في ظلهم ومكان استراحتهم لا يكاد أن يسلم من سب الناس ومن شتمهم. كذلك من أدب الطريق الرجال أحق بوسط الطريق من النساء، وأما النساء إذا مشوا فعليهن بحافات الطريق. طبعا هذا قاعد نتكلم إحنا مو عن سيارة، قاعد نتكلم عن المشي في الأسواق. فإذا مشى الناس في الأسواق فالأصل أن المرأة تأخذ الجوانب والحواف حواف الطريق، ووسط الطريق إنما يكون للرجال. فقد حرص الشارع الحكيم على تمييز النساء عن الرجال وقطع كل طريق يؤدي إلى الفتنة بهن، أن جعل حافة الطريق للنساء وأوسطه للرجال سواء كان في الشوارع أو في المجمعات أو غيرها، حتى لا يختلط الرجال بالنساء وتعظم الفتنة كما هو حال في بعض الأماكن. فعن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، أي ليس لكن الحق في وسط الطريق. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكن بحافات الطريق، فكان يقول الصحابي أبي أسيد الأنصاري قال فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به، الحديث رواه أبو داود. يعني هذا من حرص النساء دائما يجنبون عن الرجال ويعطون مجال للرجل، إما يكون الرجل حامل ثقل ولا يكون الرجل عنده حاجة ولا مستعجل. ولذلك المرأة الأصل لها أنها إذا مشت في الأسواق أو مشت في الطرقات العامة أن تأخذ الجوانب وتترك صدر الطريق ووسط الطريق للرجال. كذلك أخيرا من أدب الطريق إعانة الإنسان في حمله لحاجته وحمله على دابته أو رفع متاعه إليه. فمن وجد إنسان كبير في السن أو من وجد إنسان يحتاج حد يشيل معه شيل معه وساعده، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم ويعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. طبعا السبب في ذلك أن الدواب اللي شاف الإبل، الإبل لابد أن تنوخ، ينوخون الإبل عشان تنزل إلى الأرض. تنويخ الإبل صعب ورفعها صعب، فلذلك لو كان الإنسان على الإبل وعنده حاجة بياخذها ما يقدر يصعد وحاجته معه، فيضطر يصعد بعدين واحد يناوله حاجته في الفوق. وكذلك لو كان على الإبل وطاحت نعالة عزكم الله ما يقدر ينزل مرة ثانية، صعبة يعني، مو مثل الخيل الطب تصعد بسرعة ولا الدواب الثانية. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدي الراقي الرفيع أنه أرشد أمته إذا شفت واحد أحتاج إلى عون وإعانة ساعده، سواء كان يريد أن يطلع على دابته أو يبي يشيل أغراضه على دابته، وهكذا حتى في السيارات لو شفت لك واحد محتاج متعطل سيارته في الشارع ساعده. الشاهد أن الإنسان يحتسب الأجر، يحتسب الأجر. هذه أمتنا أمة متكاملة، واحد يشيل الثاني. إحنا هكذا علمنا ديننا أن نشيل الناس ونخدم الناس كلهم، مو بس أمتنا، نخدم كل الناس ترى، خدم مسلم وغير مسلم كلهم نشيلهم، كل اللي عندنا في بلادنا وفي أمة الإسلام هؤلاء نقوم بخدمتهم رغبة في دين الله وإرضاء الله سبحانه وتعالى. ما دام أن هذا الإنسان مسالم، ما دام أن هذا الإنسان غير محارب، ما دام أن هذا الإنسان لا يضر بدين الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان محترم لنفسه، محترم لحقوق الآخرين، فكل الناس احنا نحبهم ونريد لهم الخير ونتمنى لهم السعادة في دنياهم وأخراهم، ولا سعادة إلا بمرضات الله سبحانه وتعالى. انتهى وقتنا، غدا إن شاء الله تعالى نكمل معكم في أدب جديد. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.